أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى مبوبا باب سجود التلاوة، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، أكثر عنه مسلم كما هو معلوم، وعبيد الله ابن سعيد وهو عبيد الله ابن سعيد ابن يحيى الأشكري أبو قدامة النيسابوري الحافظ، ومحمد ابن المثنى هذا العنزي، كلهم عن يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان. إذن ثلاثتهم زهير بن حرب وعبيد الله ابن سعيد ومحمد ابن المثنى، ثلاثتهم شيوخ لمسلم، يروون عن يحيى القطان، وهو يحيى ابن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل الإمام الكبير. قال زهير في روايته: حدثنا يحيى ابن سعيد وهو القطان عن عبيد الله، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، قال: أخبرني نافع، نافع مولى عبد الله ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. إذن هذا برهان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد حال قراءته لهذه السجدات التي في المصحف، والتي يعني وضعت عليها هذه السيمة المعروفة في مصحفنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي الكوفي، حدثنا عبيد الله بن عمر المتقدم بن حفص بن عاصم، عن نافع المتقدم أيضا مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. إذن هذه الزيادة وهذه الرواية فيها زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ القرآن في غير الصلاة، وأيضا يسن حينها أن يسجد الإنسان حال قراءة السجدة حتى لو كان في غير صلاة، ويقتدي الناس به فيسجدون معه. حدثنا محمد بن المثنى العنزي ومحمد بن بشار الذي يقال له بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر يقال له غندر، حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام الإمام، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي: سمعت الأسود، الأسود هو ابن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو الكوفي، يحدث عن عبد الله، عبد الله إذا أطلق هكذا في الصحابة، وكان سند كوفي فهو عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا عياذا بالله، أنه أبى أن يسجد. إذن أيضا هذا الخبر الجديد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صورة مخصوصة وهي صورة النجم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه يروي عنه بواسطة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الإمام، وابن حجر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن يزيد ابن خصيفة، يزيد ابن عبد الله ابن خصيفة، عن ابن قصيت، ابن قصيت هذا يسمى يزيد ابن عبد الله ابن قصيت الأعرج ثقة، عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد، ففيه أن السجدة هذه مسنونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ها هنا قرأها ولم يسجد. إذن علم أن السجود سواء كان في الصلاة أو كان في قراءة عامة للقرآن فإن الإنسان حينها مسنون له أن يسجد، وإن أبى سجودا لعلة فلا بأس حين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن اختلفوا في اسمه، فقيل عبد الله وقيل غير ذلك، وأشهر ما قيل أن أبا سلمة هو اسمه، يعني اسمه كنيته. أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبارهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. الإمام مسلم الآن يتتبع الروايات التي جاءت فيها سجدات مخصوصة معلومة في هذه الصور. وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن الأوزاع، عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يكنى بأبي عمرو الكوفي، عن الأوزاع وهو عبد الرحمن ابن عمرو حا قال وحدثنا محمد، حا هذه لتحويل الإسناد كما مر يعني في الشرح، قال وحدثنا محمد بن المسنى العنزي حدثنا ابن أبي عدي. نحفظ ابن أبي عدي مر معنا كثيرا وهو محمد ابن إبراهيم. عن هشام كلاهما عن يحيى. هشام في هذه الطبقة إذا كان بينه وبين الصحابي رجلين فهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة متقدم سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قلنا اسمه عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، أيوب بن موسى ابن عمرو بن سعيد الأموي الكوفي، عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر التجيب المصري يكنى بأبي عبد الله، أخبرنا الليث هو الليث بن سعد المصري أبو الحارث الإمام المعروف الذي كان يوازي مالك في الفقه، بل قال الشافعي عليه رحمة الله تبارك تعالى ليس أفقه من مالك. عن يزيد بن أبي حبيب، هذا إسناد مصري، يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن، هنا عبد الرحمن هذا ابن سعد المخزومي يكنى بأبي حميد مدني، الآن الإسناد تحول إلى المدينة، مولى بني مخزوم عن أبي هريرة، لأن أبي هريرة كان يسكن المدينة، أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. كل هذه روايات لخبر واحد وخبر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وحدثني حرملة بن يحيى، هذا التجيبي، هذا إسناد مصري، حرملة نعم حرملة هذا الذي كان يأخذ من الإمام الشافعي. حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب الإمام، أخبرنا عمرو بن الحارث المصري عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل خبر المتقدم من رواية عبد الرحمن الأعرج، وفيه سجد رسول الله في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك كما قرأنا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال، الآن يروي مسلم الخبر هذا عن طريق شيخين، الأول عبيد الله والثاني محمد، كلاهما قال حدثنا المعتمر، المعتمر هذا ابن سليمان التيمي أبو محمد البصري عن أبيه سليمان ابن طرخان أبو المعتمر عن بكر، بكر هذا ابن عبد الله ابن عمرو أبو عبد الله عن أبي رافع الصائغ اسمه نفيع ابن الحارث المدني قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة، منهم من يقرأ العتمة وهذا خطأ، وإنما هي صلاة العتمة وهي العشاء كما كانت تسميها الأعراب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كون الإنسان ينادي فيقول صلاة العتمة. لماذا؟ قال حتى لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم، هم يعتمون بالإبل وأنتم تصلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة فهم من هذا لما اشتهر اسم العشاء وأصبح الناس يعني يقولون عشاء ولا يقولون العتمة، فجوز لنفسه أن يقول ماذا؟ أن يقول العتمة، لأن العلة قد انتفت. فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له ما هذه السجدة؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم النبي، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها، إذن هو ناقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سجد هذه السجدة. حدثني عمرو الناقد، عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد، حدثنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي حا قال وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل ابن حسين حدثنا يزيد يعني ابن زريع حا قال وحدثنا أحمد بن عبدة أحمد بن عبدة ابن موسى الضبي أبو عبد الله حدثنا سليم ابن أخضر البصري ثقة كلهم عن التيمي التيمي سليمان سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن المثنى العنزي وابن بشار قلنا بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر ويسمى يقال له غندر حدثنا شعبة بهذا إسناد معروف يحفظ دائما محمد بن المثنى أو ابن بشار يروي عن محمد بن جعفر يروي عن شعبة هذا إسناد معروف مشتهر جدا عن عطاء بن أبي ميمون اللي هو مولى أنس أبو معاذ البصري عن أبي رافع نفيع المتقدم بن الحارث قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها فقال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الآن يتثبت خليلي من النبي أم لا هكذا كان شعبة رضي الله عنه ورحمه يتثبت من هذه الروايات حتى في التدليس أو في سماع الروايات أو نحو ذلك يباوب الإمام النووي فيقول باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين حدثنا محمد بن معمر ابن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المخزوم المغيرة اسمه المغيرة ابن سلمة القرشي عن عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي مولاهم أبو بشر حدثنا عثمان بن حكيم ابن عباد الأنصاري يكنى بأبي سهل حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه هذه صفة حقيقة لا يفعلها كثير من الناس وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالها هنا عبد الله بن الزبير جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه يعني أدخل القدم اليسرى بين الفخذ وبين الساق وسنى وجلس على مقعدته هذه الهيئة جلس بها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الهيئة الأخرى التي نقلها أظن أبي هريرة وعبد الله بن عمر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو التورك المعروف المعهود لكن هذه الصفة ينقلها عبد الله بن الزبير طبعا باب صفة الجلوس في الصلاة هذا شاهده وكيفية وضع اليدين على الفخذين شاهدها قوله ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه ويقول ها هنا على وضع يده اليمنى على ماذا؟ على فخذه ولم يقل على ركبته تنبه قال على فخذه فمن السنة أن تضع اليدين على الفخذين ولا تمسك الايه ولا تضعهما على أطراف الركب هذه سنة هذه ثابتة وهذه ثابتة ولكن من السنة أيضا التي تصاب ويقتدي بها الإنسان أنه يضع كلتا اليدين على الفخذين فتصير اليد قريبة جدا من ايه من يعني من بطن الإنسان إذا وضع يديه على فخذيه وأشار كما قاله وأشار بإصبعه لم يقل يحركه لأن يحركه كما ذكرنا مرارا هذه رواية شاذة فيما يظهر حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الإمام شيخ الأصحاب الستة كما ذكرنا إلا ابن ماجه يروي عنه بواسطة الليث حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث المصري عن ابن عجلان محمد ابن عجلان مشهور حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قلنا عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان ابن حيان الكوفي عن ابن عجلان المتقدم قلنا اسمه محمد ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. هذه رواية. رواية ثانية يستفاد منها إيه؟ يقول إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، نعم، ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة. هذا فيه تمييز الإصبع الذي يشير به. وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، يعني أنه حلق بهذه الصورة، حلق هكذا. قال ويلقم كفه اليسرى ركبته، إذن هو يضع اليد اليمنى على الفخذ، على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذ الأيسر. فإذا جاء التشهد ماذا؟ قال ويلقم كفه اليسرى ركبتيه، فيأتي على ركبته وكأنه قابض على. كل هذه من السنن التي يقتدي بها الإنسان. فطالب علم الحديث ما الفرق بينه وبين غيره؟ أنه يطلع على هذه الروايات فيتسنن بها، لأنك إن لم تتسنن بهذه الروايات تنسى، ينسي بعضها بعضا. وحدثنا محمد بن رافع وعبد ابن حميد، قال عبد بن حميد صاحب المسند، مسند عبد ابن حميد، قال عبد يعني عبد بن حميد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. انظر إلى دقة الإمام مسلم في تحريره. أخبرنا حدثنا، كثير منهم لا يفرق بين هذا، لكنه يحدد ويقول أن فلان قال أخبرنا، فلان قال حدثنا. ولهذا من فضل مسلم إنما فضله من ناحية الإيه؟ من ناحية الصنعة الحديثية وليس من ناحية الصحة من سياق الأسانيد. وحقيقة سر ابتداء الإنسان بصحيح مسلم ضبط هذه المتون، متونه مضبوطة، لا يروي بالمعنى وإنما يروي لفظا. حتى من جمع بين الصحيحين كان يأخذ بالمتون منين؟ من صحيح مسلم، لأنه أجود في سياقات الإيه؟ سياقات المتون. أخبرنا أو حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف المعروف، مصنف عبد الرزاق، وحديثه حقيقة في أخريات حياته عامية وتغير وخلط، فكان يضعف وعنده مناكير وموضوعات في أخريات حياته. فكلما كل من حدث عنه في أخريات حياته فهذه مناكير وأخطاء وأغلاط إلا ما وفق فيه الثقات. وأما ما حدث فيه أو حدث به في مقتبل حياته من كتابه فقد تحمل منه مثل هذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. وأما ما رواه من كتاب من حفظه فتقع فيه بعض الأوهام. قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة البصري، وحديثه أيضا على قسمين، أحاديثه بالبصرة فإنه روى بالبصرة من غير كتاب فوقع فيه التخليط، فإن روى عنه هؤلاء البصريين فحين نقول هذه أحاديث فيها مناكير إن خالفت أو انفرضوا تقع الريبة فيها. وأما ما رواه في بلاده بحضرة أصوله فهذه روايات مقبولة. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه. هذه الرواية رواية ابن عمر تقول أنه وضع على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. فيه أنه لا يقبض اليسرى وإنما تبسط، والتي تقبض اليمنى. أنت تطلب الدليل لكل شيء، ما الدليل على أن اليد اليسرى تقبض ولا تبسط ولا تقبض؟ هذه الرواية تبرهن على هذا. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس ابن محمد، هذا يونس بن محمد ابن مسلم البغدادي يكنى بأبي محمد المؤدب، حدثنا حماد بن سلم عن أيوب السختياني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53، أي عد بعقد أصابعه هذا العدد وأشار بالتوحيد. العرب كانت لها إشارات بيدها تدل على ماذا؟ تدل على الأرقام. فثلاثة وخمسين هذه الهيئة هي الثلاث المعقودة والدائرة دليل على الخمسة. فالثلاث هذه ممسوكة بماذا؟ بالإبهام. والتحليقة هذه تدل على خمسة، فهذه ثلاثة وخمسين هكذا. وأشار بالسبابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم يسار السلولي المدني عن علي بن عبد الرحمن المعاوي الأنصاري المدني أنه قال رآني عبد الله ابن عمر وأنا أعبس بالحصى في الصلاة، يعني يصلي ويعبث بليه بالحصى ونحو ذلك، فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع أصابعه كلها وأشار أصابعه كلها، يعني بسط اليد بأصابعه ولم يقبض بأصابعه، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر مر معنا قبل ذلك وهو محمد ابن يحيى، تنبهوا واحفظوا هذا. حدثنا سفيان، الآن عندنا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وإحنا نبهنا على ده في بداية الشرح مرار، وقلنا أن الإمام مسلم إن روى بواسطة رجل عن سفيان مهمل فهو سفيان بن عيينة، وإن روى بواسطة رجلين فيحتمل أمرين، أنه سفيان بن عيينة سفيان الثوري، والأقوى أنه الثوري. حدثنا سفيان بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك، وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. الآن بين، تنبهوا، قال سفيان في الرواية الأولى يقول إيه سفيان في هذه الرواية عن علي، سفيان عن مسلم ابن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن قال سفيان فكان يحيى بن سعيد يحدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. يبقى في بعض الروايات كان سفيان ابن عيينة يقول الآتي، يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم ابن أبي مريم، صح؟ طيب لما تأتيك بعد كده في رواية أخرى فيقول حدثنا ها أو عن مسلم ابن أبي مريم، لعل معترض يعترض على الإمام مسلم يقول حسبك هذا إسناد مرسل، لماذا؟ أو فيه تدليس، لماذا؟ يقول والله لأن في بعض الروايات يقول سفيان ماذا؟ يقول عن يحيى بن سعيد عن مسلم. ولهذا انظر من بديع تنبيهات الإمام مسلم ماذا فعل؟ أتى بهذا النقل، قال سفيان فكان يحيى بن سعيد يقول حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. تنبهوا إلى هذه الكلمات، تنبهوا إلى هذه الكلمات، نقول هذا مرارا أن هذه الكلمة لم يسوقها مسلم هكذا عبسا، تمر على غير طالب العلم، أما الذي درس صحيح مسلم دراسة تامة فلا تمر عليه هذه. لماذا قال، لماذا ساق الإمام مسلم هذه الكلمة لسفيان؟ لابد أن تتساءل عند كل كلمة ينقلها الإمام مسلم في أخريات الأحاديث وبعد ذلك في مرحلة متقدمة إذا نبغ الطالب ينظر نظرة أخرى وبعين أخرى وبعين الناقد، لماذا قدم الإمام مسلم هذه الرواية على هذه، يعني ساق الإمام مسلم الآن تنبه من بداية الباب، ساق أول إيه؟ أول حديث، حديث عبد الله بن إيه؟ ابن الزبير، ساق له رواية ثم ساق له رواية أخرى روايتين، لماذا قدم هذه على الأخرى؟ ثم ساق لحديث عبد الله بن عمر رواية والثانية والثالثة والرابعة، لماذا رتبهم هذا الترتيب؟ إذا نظرت تجد أن الإمام مسلم يرجح أشياء وله معاني بديعة، معاني حديثية في هذا الترتيب وفي هذا في هذا السياق، يستفاد منه كما رجحنا في بداية الشرح أن الإمام مسلم ربما ساق بعض الأسانيد المعلولة في صحيح مسلم ليبين علته، وهو قال هذا في المقدمة كما قرأ، قال فإن سقت هذا أتبعتها أو شرحت بعض هذه العلل في صحيحي. الصحيح مش كتاب علل، نعم هو ليس بكتاب علل، ولكنه يسوق بعض هذه الروايات لينبه كما يفعل الإمام البخاري، ويضعف بعض الروايات فين؟ في صحيحه، والصحيح موجود، والإمام البخاري يعني قال هذا بإيه؟ بلسانه وكتبه في صحيحه. إذا الإمام مسلم الآن علينا أن نتنبه إلى هذه النقولات التي يسوقها في أخريات الروايات. باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. هذه التبويبات للإمام مسلم، للإمام النووي، فإن الإمام مسلم لم يبوب على صحيح، وإنما ساقه سياقة أهل الحديث. حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب أكثر عنه جدا الإمام مسلم، زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد القطان. دائما إذا روى الإمام مسلم بواسطة رجل واحد عن يحيى بن سعيد فهو من؟ فهو القطان، لأن هناك يحيى بن سعيد الأنصاري، كما هناك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، هناك يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا روى مسلم بواسطة رجل عن يحيى بن سعيد فهو القطان. عن شعبة أبو بسطام الإمام عن الحكم، دائما الشعبة عن الحكم فهو الحكم ابن إيه؟ ابن عتيبة، حكم ابن عتيبة أبو محمد. ودائما شعبة عن منصور، فمنصور من؟ منصور ابن المعتمد. عن مجاهد، وخذ هذه أيضا، منصور دائما عن مجاهد فهو مجاهد إيه؟ مجاهد ابن جبر المخزومي أبو الحجاج. عن أبي معمر عبد الله بن صخبرة، عبد الله ابن صخبرة الأسدي، أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله أن علقها، قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الآن تسليمتين، يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فكأن صاحبنا هذا الأمير كان المجتهد عندهم تسليمة واحدة أو نحو ذلك، فهو يعني أن له أن إيه؟ أن أتى بمثل هذه السنة وأصاب هذه السنة. يقول الحكم في حديثه يعني عن عبد الله أن صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني يسلم كم؟ تسليمتين. وحدثني أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، أحمد عن يحيى بن سعيد دائما القطان. عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد بن جبر، عن أبي معمر متقدم، عن عبد الله، قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين، فقال عبد الله أن علقها، يعني من أين تعلم هذا الأمير هذه السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعجبا يعني من اتباعه السنة والتسليم تسليمتين. أحمد ابن حنبل يقول شعبة هنا يقول إيه؟ يقول رفعه مرة، يعني أن الحكم رفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم مرة، وفي مرات أخرى لم يرفعه، إنما جعله عن عبد الله ابن مسعود. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم من؟ إسحاق بن راهوية الإمام، والصواب أن نقول إسحاق بن راهوية ولا نقول إسحاق بن راهويه، فأهل النحو يقولون إيه؟ راهويه، سيبويه، ولا يقول سيبوية، وأهل الحديث لا يقول سيبوية وإنما يقول سيبويه. ولكن إسحاق نفسه الصواب في ضبط عند أهل الحديث، مشتهر جدا عند أهل الحديث، وهذا اسمه علم يضبط كما يضبط، ما لهاش يعني ما لهاش قاعدة إلا ما ندر. فأهل الحديث بتمامهم نقلا عن رواياته يقول إسحاق بن راهوية، وهي لا تختلف رسما وإنما تختلف إيه؟ نطقا فقط. وأما أهل النحو فيلحنون أصلا من قال إيه؟ من قال راهوية، سيبوية، كل هذه الصيغة يلحنونها، ولكن نقول هذا اسم علم، وتواتر النقل عن إسحاق أن اسمه إسحاق ابن راهوية، يعني من أخذ عن إسحاق ابن راهوية. إذن إسحاق ابن إبراهيم، الإمام مسلم لا يقول إسحاق ابن راهوية أبدا، وإنما يقول إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي أو نحو ذلك، لا يقول إسحاق ابن راهوية. وحقا لم أقف على تعليل لمثل هذا. أخبرنا أبو عامر العقدي، عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن القرشي أبو جعفر المدني، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أبو محمد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعد بن أبي وقاص. شوف إسناد إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص، وهذا عامر ها ابن سعد، يعني يروي عن إيه؟ عن عمه عامر بن سعد عن أبيه اللي هو جد الكل وهو سعد بن أبي وقاص. قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. هذه سنة حسنة فيها الدليل على أن النبي إذا سلم التسليمتين ما كان يسلم التسليمتين تلقاء وجهه، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله في القبلة، لا، وإنما كان يلتفت يمينا ويسارا ويبالغ في الالتفات ويقول ها هنا إيه: كنت أرى رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. فالتفاته كان برأسه بهذه الصورة، ولا يلتفت بكل جسده، لا، وإنما الالتفات يكون بالرأس، ويبالغ جدا ما استطاع في هذا الالتفات حتى يرى بياض إيه خدي الإنسان، نعم، حتى أرى بياض خده، هكذا قال. ثم باب الذكر بعد الصلاة. حدثنا زهير بن حرب، وقلنا أبو من؟ أبو خيثمة نحفظ. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، سفيان بن عيينة عن عمرو، القاعدة تقول هو عمرو بن دينار أبو محمد، قاعدة تأخذها سفيان عن عمرو حتى إن لم يقل سفيان بن عيينة، فسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو عمرو إيه؟ عمرو بن دينار أبو محمد. قال: أخبرني بذا أبو معبد، يعني ما أقوله الآن، أبو معبد مولى ابن عباس، ثم أنكره بعد. هذا من كلام من؟ من كلام عمرو ابن دينار، بعدما روى أبو معبد هذا الحديث أولا أنكره بعد ذلك، تنبه. وهذا نوع من أنواع إيه؟ من أنواع المصطلح الحديث، وعلماء المصطلح يقولون إذا روى الشيخ، إذا روى التلميذ عن الشيخ حديثا فأنكره، يقولون والله نحن لا نقبل إيه؟ لا نقبل هذا الحديث ولا نجرح التلميذ. ثم بعد ذلك يقولون، والحالة الثانية إن لم ينكره الشيخ وقال لا أعلم أو الله أعلم أو نسيت، فإننا نقبل هذا الحديث وماذا؟ ويعني نقبله ولا نجرح الشيخ. وهذا خلاف ما نراه الآن ونسمعه، فحديث في صحيح مسلم أنكره، قال ثم أنكره بعد. أنكره تحتمل أمرين، إما أنه قال أنا ما حدثت بهذا قط، وفي هذا تعارض مع إيه؟ مع ما قعده علماء المصطلح، وإما أنكره أي قال لا أدري، وهذا يكون إيه؟ أقول حدثتك بهذا، يقول والله لا أدري، وهذا إنكار، وهذا فيه نوع إيه؟ نوع إنكار اعتذارا لعلماء المصطلح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني أنهم يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله، ويهمهمون بهذا، فطبعا لكثرة الرجال في المسجد والكل يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، فتعلم إيه؟ تعلم أن الناس قد أنهوا هذه الصلاة، والحديث مقبول، والحديث في صحيح البخاري، حديث في صحيح البخاري يعني حديث متفق عليه. حدثنا ابن أبي عمر، قلنا اسمه محمد ابن يحيى. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد متقدم مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. هذه الرواية تدل على أنه أنكر فعلا، يعني لها سبيل إلى الاعتذار. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم بن ميمون أبو عبد الله البغدادي، أخبرنا محمد بن بكر الأزدي البرساني أبو عثمان، أخبرنا ابن جريج، وابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن إيه؟ ابن جريج حا قال: وحدثني إسحاق بن منصور، هذا الكوسج، إسحاق ابن منصور الكوسج ابن بهرام يكنى بأبي يعقوب، واللفظ له قال: أخبرنا عبد الرزاق، قلنا عبد الرزاق من؟ ابن همام الصنعاني، قلنا حديثه ممكن تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أحاديثه في أخريات عمره فقد عمي ففيها مناكير. القسم الثاني إذا حدث من غير كتابه تقع فيه المناكير. إذا حدث من كتابه فحينها تحمل عنه مثل هذا أحمد ويحيى، هذه أقسامه الثلاثة. أخبرنا ابن جريج عبد الملك، أخبرنا عمرو ابن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف، يعني يفرغ من صلاته، ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. لا يوجد إن هم كانوا يجتمعوا يعني على إيه؟ على الذكر، يقول كلهم جميعك الله أكبر الله أكبر، أو يقول سبحان الله سبحان الله حزك، لا، هذا من الأخطاء، هذه من البدع، قل أنها من البدع. الاجتماع على الذكر هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. إذن المعنى أنهم كانوا يهمهمون بهذه الأذكار، وكان من كثرة همهمة القوم فإن يسمع لهم صوت. باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم التميمي وحرملة بن يحيى التجيبي قال هارون حدثنا، وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري، أخبرنا يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي المصري عن ابن شهاب ذهب إلى المدينة، الإسناد كده ذهب إلى المدينة، ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر الإمام، أحد من تدور عليه أسانيد السنة. افتتح عليه ابن المديني كتاب العلل فقال: تدور سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فلان وفلان وفلان، فذكر منهم من؟ ابن شهاب الزهري الإمام. قال: من يغرب علي؟ فساق أسانيد كثيرة ولم يغرب عليه إلا من؟ الإمام مالك في حديث أو حديثين. قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود، فيه جواز دخول أهل الكتاب على نساء المسلمين لا إشكال، ولكن إن كانت اليهودية من عادتها ومن سمتها ومن أدبها أنها لا تنقل هيئات النساء ولا تنقل أسرار النساء ونحو ذلك، فلا بأس أن تظهر عليها وتكشف وجهها أمامها. وأما إن كانت في مظنة النقل وفي مظنة عدم الستر، فحينها تعامل معاملة يعني في النظر ونحو ذلك معاملة الأجنبي، تستر المرأة وجهها أمامها ولا تنظر إليها هذه اليهودية أو النصرانية. وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ تقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: هل تشعر أن الناس إذا ماتوا فتنوا في قبورهم؟ قالت: فارتاع، فزع، الارتياع هو الفزع، فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود، من تفتن؟ اليهود والنصارى، أما نحن فلا. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ثم عذاب في القبر على من عصى، وأن الإنسان يفتن في قبر، والسؤال هذا من الفتنة، السؤال نفسه من الفتنة، ولهذا سماه بجملة فتنة على من نجا وعلى من هلك عياذا بالله. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر، يستعيذ من عذاب القبر في الدعاء المشهور المعروف. عثمان بن عفان كان كثير الاستعاذة جدا من عذاب القبر، ويقول هو أول المنازل، فإن صلح صلح ما بعده وكان ما بعده أهون، وإن فسد عياذا بالله فكان ما بعده أفسد وألعن على الإنسان. ونقل بعض علماء أهل السنة أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا كان صاحب ذنوب وأراد الله به عذابا عياذا بالله فإنه يعذب في قبره بقدر ذنوبه، فإن انتهى هذا التعذيب في قبره وانتهى العذاب المكتوب عليه في قبره فإنه ينعم، ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامة من الآمنين ويدخل الجنة. وأما إن أراد الله به كبير عذاب إنه يعذب في قبره، وإن بقي عليه شيء من العذاب فإنه يأتي يوم القيامة فيدخل جهنم عياذا بالله، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة إن كان من الموحدين. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبي المصري وعمر بن سواد العاملي أبو محمد المصري أيضا قال حرملة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري أيضا أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي المصري، إلى هنا إسناد المصري، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المدينة، عن ابن شهاب واسمه هذا يحفظ محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر الإمام. من جميل ما روي عن ابن شهاب رحمه الله أنه كان من أكثر الناس مذاكرة، من أكثر الناس مذاكرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان لا ينسى، لا ينسى السنة. دخل على جاريته يوما فقال اجلسي هنا أحدث، وحدثنا فلان حدث، قالت يا سيدي ما شأن لي بفلان وفلان، أذهب فأحضر لك العشاء. فقال رضي الله عنه ورحمة كلمته الشهيرة، قال آفة هذا العلم النسيان وحياته في المذاكرة، فحياته في المذاكرة، فطالب العلم دائما وأبدا في كل فن من فنون العلم لابد أن يجعل له كتاب ينهيه يدخل في الذي يليه. هناك كتب تدرس وتحفظ ويؤصل الطالب، وهناك كتب تستقرأ. فلا يمكن مثلا يظل طالب العلم يقرأ مثلا كتاب فقه اثنين ثلاث عشر كتب ثم بعد ذلك ينتهي لا يقرأ فقه أبدا، لا، نقول خطأ، لا بد من مدارسة. يعني مثلا في الفقه كتاب كالزاد، هذا يراجع ولو في السنة مرة، عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنطقة، عمدة الأحكام لابد أن يراجع بعد ختمه ويقرأ وتقرأ عليه الشروح ونحو ذلك حتى يثبت، لأن هذه أصول. لكن كتاب مثل المغني، كتاب مثل سير أعلام النبلاء، كتاب مثل البداية والنهاية، كتب الضخام الكبار، هذه الكتب تقرأ مرة، تفسير زي تفسير ابن كثير أو ابن جرير، هذه الكتب إنما تقرأ ماذا؟ تقرأ مرة. السنن الأربعة والصحيح البخاري وصحيح مسلم، الأصول، الأصول قد تقرأ مرتين والثلاث والأربع، نعم، وتدرس بعد ذلك وتعقد فيها المجالس مرارا. لكن أقصد أن طالب العلم لا بد أن يحيي هذه المذاكرة بالكتاب، إما مراجعة وإما مطالعة وإما كثرة شروح على متن أو نحو ذلك. فإن فعل هذا فهذه المذاكرة في بالنسبة إلينا كمتأخرين. فكذلك كان الإمام الزهري يذاكر هذه السنة ويسمع ويراجع، حتى جل السلف كانوا على هذا. أحمد بن حنبل ترك السنن وجلس لأبي زرعة، لماذا؟ لأنه أخيرا وجد إنسان يحفظ ألف ألف حديث، وأحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، فأراد أن يتذاكر. كيفية المذاكرة؟ حديث ابن عمر، إنما الأعمال بالنيات، يقول والله حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويسوق الإسناد، ويقول عندي إسناد آخر حدثنا فلان ويراجع هذه الأسانيد. فهذا طبعا يعني خير كثير في باب المذاكرة والمراجعة. طيب، قال حدثنا عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. حدثنا زهير بن حرب، قلنا يكنى بأبي خيثام النسائي، وإسحاق بن إبراهيم من؟ إسحاق بن راهوية الإمام، كلاهما عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي. قال زهير حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور، منصور ابن المعتمر. طيب، عن أبي وائل شقيق، عن أبي وائل عن مسروق، مسروق ابن الأجدع تلميذ عائشة، عن عائشة أم المؤمنين قالت دخلت على عجوزان من عجوز يهود المدينة. إذن هذه الرواية تقول أن عائشة هي التي دخلت عليهن، فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم، يعني لم أرضى بمثل إيه؟ مثل هذا، لم أنعم يعني لم أرضى بما قال أن أصدقهما. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي. هنا دخلتا علي بمعنى إيه؟ بمعنى يعني هي التي دخلت، وكأنهما التقيا يعني، في وهذه جائزة في اللغة أن تقول دخلتا علي وتكون إيه؟ وتكون أنت الذي دخلت علي، فهذا إشكال بالنسبة إلى الجمع يعني. ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي، فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوز من عذاب القبر. تقول هنا فقال صدقتا إنهم يعذبون. في الرواية التي قرأناها في بداية الباب قال إيه؟ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أوحي إليه. يعني كيف يجمع بين هذه الرواية الأولى والرواية الثانية؟ الإمام مسلم أخر هذه الرواية وصدر الباب برواية عروة. وإذا قارنا عروة بن الزبير عن عائشة ومسروق عن عائشة يصعب، يشق عليك. مسروق ده تلميذ عائشة، لكن عروة بن الزبير كان يدخل على عائشة كثيرا. ربما فهمنا من صنع الإمام مسلم أنه يرجح رواية مين؟ عروة بن الزبير، لأنه صدر بها الباب، وكأنه يقول أنه أوحي إليه بعد ذلك. فهذه الرواية رواية مسروق تحمل على ماذا؟ تحمل على أن عائشة لم تفصل له في القول، وإنما أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فلما دخلت عليهن أخبرت النبي فقال بهذا القول، فقال صدقتها، ولم تقل له التفصيل الذي روته لمن؟ لعروة بن الزبير. النبي أنكر، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم قال وأوحي إليه بهذا الخبر. مفهوم يا إخواني؟ حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص تحفص سلام بن سليم، يأتي معنا كثير، سلام بن سليم الحنفي، عن أشعث ابن أبي الشعثاء، عن أبي سليم ابن الأسود، أبو الشعثاء نعم، عن مسروق ابن الأجدع تلميذ عائشة، سمي مسروق لأنه سرق وهو صغير فسمي مسروق أو لقب مسروق، عن عائشة بهذا الحديث، وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. باب ما يستعاذ منه في الصلاة. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح، هذا صالح ابن كيسان المدني أبو محمد، عن ابن شهاب مرة قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من في صلاته من فتنة الدجال. فالآن يستعيذ من فتنة القبر ثم بعد ذلك الدجال. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب، طبعا ابن نمير إن جاء وروى عنه مسلم فهو محمد ابن عبد الله ابن نمير، وإن روى مسلم عن رجل عن ابن نمير فهو عبد الله بن من؟ ابن نمير. احفظوا هذا يا إخوان، إن روى مسلم عن ابن نمير فحينها يقول من؟ محمد ابن عبد الله ابن نمير، فإن روى مسلم بواسطة عن ابن نمير فهو عبد الله بن نمير. نعم. وأبو كريب وزهير بن حرب حدثنا أو جميعا عن وكيع بن الجراح، قال أبو كريب حدثنا وكيع، حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة الأموي الشامي عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وسلمة بن عبد الرحمن الزهري المدني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. هذا تفصيل، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم هذه الأولى، ومن عذاب القبر حديث عائشة السالف، ومن فتنة المحيا والممات، أي المحيا كل ما يتعرض له الإنسان في حياته من فتن وشهوات وسوء خاتمة وزوال الصبر وبلاء ونحو ذلك، فتنة المحيا كل ما يبتلى به الإنسان في حياته، والممات يعني من قبل إيه؟ من قبل سؤال القبر وما يحدث له حال موته من عرض الشيطان له الكفر عياذا بالله ونحو ذلك، ومن شر فتنة المسيح الدجال. حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أبو اليمان يروي عنه الإمام بخاري، ده شيخ للإمام البخاري، يروي عنه البخاري بلا واسطة، أما مسلم فلا يأتي به إلا بماذا؟ إلا بواسطة. ولهذا جل الشيوخ المعترض عليهم عند البخاري هم من شيوخي، فمارس حديث الايه حديث الناس وعلم السقيم من الايه من الصحيح والاخطاء من الثابتات، واما مسلم فيروي عنهم هكذا بواسطه رجل، فقدم البخاري على مسلم من هذا الوجه من الوجوه التي قدم البخاري فيها على ايه على مسلم. اخبرنا شعيب وهو ابن ابي حمزه ابو بشر الحمصي عن الزهري قال اخبرنا عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم. الماثم ما ياثم به الانسان من الاعمال، والمغرم الدين عياذا بالله فيما لا يجوز. تنبه، المغرم إنما يكون مغرما إذا دين الإنسان في غير مباح فيما لا يجوز، أو يجوز الإنسان أن يقترض ولكنه يعجز ويعلم نفسه عجزا فهذا بلاء، أما من اقترض وعلم من نفسه سدادا فهذا دين ولا يسمى مغرما، وإنما المغرم على من لا يطيق ماذا يطيق سدادا. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم، الإنسان عياذا بالله إذا دوين لا يجد ملجأ إلا إلى كذب، وإما إلى إيه وعد وإخلاف، فعياذا بالله من هذه الديون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم القرشي الأموي، حدثنا الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو نحفظ، حدثنا حسان بن عطية المحارب الدمشقي، حدثنا محمد بن أبي عائشة الأموي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. أخذ بظاهر النص أحمد فأوجبه، أوجب ماذا؟ أوجب التعوذ. في إخرات في أحد الروايات عن الإمام أحمد نأخذ بظاهر هذا النص: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ. هذه صيغة من صيغ الايه من صيغ الوجوب. الجمهور قال: لا، مسنونة. لماذا؟ لأن الأصل في الدعاء حال الصلاة مسنون، وهذا من الدعاء. قالوا إذن على أصله، ويحمل هذا على أنه مسنون. إذن فيه أن هذا الدعاء إنما يقال بعد التشهد، وبعد التشهد الأخير كما قال هنا الآخر. إذن يقوله بعد الايه بعد التشهد المعروف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني الحكم بن موسى أبو صالح البغدادي القنطري، حدثنا هقل بن زياد السكسكي أبو عبد الله الدمشقي حا قال: وحدثنا علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطية أو نعم ابن عبد الرحمن بن عطاء، أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق جميعا عن الأوزاعي، قلنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بهذا الإسناد، وقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. حدثنا محمد بن المثنى العنبي، حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى هذا ابن أبي كثير، تنبه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى فهو يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان قلنا إذا روى مسلم عن سفيان بواسطة رجل فهو ابن عيينة، وإذا كان بواسطة رجلين فالأغلب أنه الثوري. عن عمرو سفيان عن عمرو قاعدة تقول ماذا؟ تقول سفيان عن عمرو فهو عمرو ابن دينار. عن طاووس وهو ابن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. هكذا بهذه الصيغة. حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه، تنبأ ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن أبيه وهو المتقدم طاووس ابن إيه؟ ابن كيسان. يبقى هذه الرواية غير رواية عمرو، الرواية الأولى رواية عمرو بن دينار، الرواية الثانية تأتي عن ابن طاووس عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان. كم هنا بين سفيان وبين مسلم؟ محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، ثلاثة؟ لا، هذه طبقة واحدة، لأن هذه كلهم شيوخ، كلهم يقول حدثنا من؟ حدثنا سفيان. إذن هؤلاء يحسبوا بواحد، طبقة واحدة. تنبهوا، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبي الزناد عبد الله ابن زكوان، والأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، إسناد ما مشهور جدا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد ابن جعفر الذي يقال له غندر، حدثنا شعبة عن بديل، بديل هذا العقيلي البصري. دائما شعبة أظنه لا يروي إلا عن بديل واحد وهو الإيه؟ العقيلي، ولهذا لم ينسبه مسلم. عن عبد الله بن شقيق العقيلي أبو عبد الرحمن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه ورضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. وحدثنا قتيبة بن سعيد، قلنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء شيخ أصحاب الكتب الستة، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير، أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، تكلمنا عليه في بداية الشرح مرارا وتكرارا، ونعيد ونقول إن أبي الزبير اختلف فيه الناس على مذهبين، فمنهم من قال أنه مدلس ومنهم من قال أنه غيره مدلس على ما نسبناه في بداية الشرح. فمن قال أنه مدلس قالوا نعم هو مدلس، ولكن تقبل في حالات، الظاهر أنه مدلس ولكن عنعنته تقبل في حالات. الحالة الأولى إن كان في أحد الصحيحين، الحالة الثانية إن كان الروى عنه ليس ابن سعد، فليس ابن سعد لا يروي إلا ما صرح به أبو الزبير، وأما ما دلس فيه فلا يرويه. الحالة الثالثة في عن شيوخ الذين أكثر عنهم، ومن الممكن أن تضيف الأحاديث التي لم يعلها له المتقدمون ولم يذكروا في وجهها نكار أو ما توبع فيها، هذه حالات يقبل فيها يعني عن عنعنة أبي الزبير. عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا، قال أعد صلاتك، لأن طاووس رواه عن ثلاثة أو أربعة كما قال. وهذا الذي كان يعمل به من؟ أحمد بن حنبل، أن إنسان تعمد ترك واجب في ماذا؟ في الصلاة، فصلاته غير صحيحة، وهي أحد الروايات عن الإمام أحمد. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.